إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية أو عند آيتي المحرمات من النساء، والآية الثالثة قبلها أيضا. فالآية الأصل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، هذه الآية الثالثة والعشرون. الرابعة والعشرون فيها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والتي قبلهما وهي الآية الثانية والعشرون وفيها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذه الآيات الثلاث يعني فيها المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، وما عدا ذلك فيباح للإنسان أن يتزوج بالشروط التي جاءت في الإسلام. فلازلنا في بيان هذه الآيات، وقد وصلنا عند قوله وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا، فلا يجمع بين الأختين في ملك اليمين، في ملك اليمين فلا يجوز له أن يجمع بين أمتين أختين في النكاح، فإذا وطئ إحداهما فلا يجوز له أن يطأ الأخرى، وإن كان يملكها، يملكها ينتفع بها لكن لا يطأها. وذكرنا يعني ما جاء ذلك عن ابن مسعود وعن عثمان رضي الله عنه وأنه توقف في ذلك، وما ثبت عن علي رضي الله عنه قال ابن كثير وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان، وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان، وهو أنه يعني توقف. وإن كان الأثر الذي قبله فيه أنه منع من ذلك. ثم ذكر بإسناده، والإسناد صحيح، عن ابن عباس قال قال لي علي بن أبي طالب حرمتهما آية وأحلتهما آية، نعم حرمتهما آية وهي قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية وهي قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وكذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال ابن عباس يحرمهن علي قرابتي منهن، يعني أنا لا أتزوج بالواحدة منهن إذا كانت من المحرمات، قرابتي منهن كأن تكون أخته، عمته، بنت أخيه. ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء، يعني يمكن أن تكون أمة، أخت أمة، فهذه القرابة بينهما لا تكون سببا في منع الجمع بينهما. ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث، بما خلاصته أن ابن عباس أراد إخراج حكم الإماء عن حكم الحرائر، أراد إخراج حكم الإماء يعني في الجمع عن حكم الحرائر. قال: فعلة التحريم لأجل قرابة الرجل من الأختين، وهذا المعنى غير موجود في الإماء إذ لا قرابة بين الرجل وإمائه، لا قرابة بين الرجل وإمائه، فهذا الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عمر ابن عبد البر: روى الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وقد سبق أن هذا أيضا ثبت عمن؟ عن علي رضي الله عنه، إلا العدد. قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأنصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. قال: وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. قال: وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطأ كما لا يحل ذلك في النكاح. قال: وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. نعم. قال: وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات. فالمحصنات هنا بمعنى ليش؟ بمعنى المزوجات، امرأة متزوجة فهذه محرمة عليك لأنها في عصمة رجل حتى يفارقها يعني بطلاق أو بوفاة. إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي. فإذا إذا كان من نصيبك في السبي امرأة ولها زوج فطبعا هذه مستثنى، ما يقال إن هذه محصنة لها زوج. قال: فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. فإن الآية نزلت في ذلك، يعني هذه الآية نزلت إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي. بالإيش؟ بالسبي. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي سعيد، والحديث صحيح ورواه مسلم أيضا، قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس، أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء. قال: فاستحللنا بها فروجهن. قال: وراه مسلم في صحيحه. وذكر أيضا رواية أخرى عند الإمام أحمد ورواها مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس. أوطاس يعني هذه يعني كانت بعد حنين، غزوة أوطاس كانت بعد غزوة إيش؟ حنين، بعدها مباشرة. قال لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية. عندك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل هذا أو ذكر مثل حديث أبي سعيد. طبعا كون هذا أنها نزلت في سبايا خيبر لا، وإنما هذه الآية نزلت في سبايا، في سبايا أوطاس. يقول وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها، أخذا بعموم هذه الآية. كيف يعني عموم هذه الآية؟ لأن الآية ماذا فيها؟ إلا ما ملكت أيمانكم، يعني بأي طريق، سواء كان بالسبي أو بالشراء. فسواء يعني هي سبيت وكانت من نصيبك أو أنت اشتريتها، فإذا اشتريت أمة مزوجة فيكون بيعها إيش؟ بيعها طلاقا لها من زوجها. سيد عنده أمة والأمة زوجها لإنسان، ثم أراد السيد أن يبيع هذه الأمة، أنت اشتريت هذه الأمة، فهل هذا الشراء وهذا البيع يكون طلاقا لها من زوجها؟ هذه المسألة. فذهب جماعة من السلف إلى أن بيعها طلاقها، وذكروا في ذلك يعني آثار. في عندك أثر عن ابن مسعود وهو صحيح، قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. وكان عبد الله بن مسعود يقول بيعها طلاقها، سيدها أحق ببضعها، يعني معناها أنها إيش؟ أنها طلقت من زوجها. وروي أيضا عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس أنهم قالوا بيعها طلاقها. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس قال طلاق الأمة ست، يعني هناك ستة أسباب يعني تكون طلاقا للأمة: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها، وبراءتها. براءتها يعني إيش؟ يعني زوجها يقول لها أنت برية، أنت خلية. قال وطلاق زوجها، يعني إذا طلقها زوجها. فذكر إيش؟ فذكر خمسة. في بعض الروايات وإرثها، وإرثها طلاقها. وذكر أيضا عن عبد الرزاق بإسناده في قوله والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. هذا عن سعيد بن المسيب، وكذلك عن الحسن. فإذا كم من الصحابة يقولون بهذا؟ ابن مسعود، أبي بن كعب، جابر بن عبد الله، وعبد الله ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري. يقول ابن كثير فهذا قول هؤلاء من السلف رحمهم الله، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا. وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، وهم خالفوهم بدليل، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها. ليش؟ لأن المشتري نائب عن البائع، المشتري نائب عن البائع، يعني السيد إذا باعها لإنسان فهذا المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة اللي هي منفعة البضع، فالبضع له لأنه ملكها، الإنسان عندما يملك أما يملكها كلها، فهو كان قد أخرج هذه المنفعة وذلك بتزويجها. قالوا وباعها مسلوبة عنها، وباعها مسلوبة عنها، فالبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة فباعها يعني مسلوبة عنها. أيوة. قال واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين. بريرة هذه كانت مملوكة، ويعني سعت في أن تعتق نفسها، وذهبت إلى عائشة رضي الله عنها، فعائشة يعني أعطتها يعني 9 أواقي حتى تحرر نفسها، فاشترتها عائشة. وهذه بريرة كانت متزوجة، كانت متزوجة بزوج يسمى مغيث، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، مع أنها إيش؟ مع أن عائشة اشترتها، بل خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفسخ والبقاء، خيرها، قال لها تبغين مغيث؟ قالت لا أريده. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخيرها، فإذا لا زال الإيش؟ لا زال النكاح باقيا، ولو كان بيعها طلاقا لها ما إيش؟ ما خيرها. قال فاخترت الفسخ، وقصتها مشهورة. يقول فلو كان بيع الأمة طلاقا كما قال هؤلاء لما خيرها، فدل ذلك على بقاء النكاح. طيب إيش يكون المراد بالآية؟ أن المراد من الآية المسبيات فقط، المسبيات فقط، يعني المسبية هذه إذا سبيت خلاص انفسخ النكاح بينه وبين زوجها الأصل، هذه في المسبيات. وأما بالنسبة للأمة التي تباع وتشترى فلا يكون بيعها طلاقا لها. والشيخ ابن عثيمين في تفسيره قال بهذا القول، واختار قول الإيش؟ اختار قول الجمهور، مع أنه في مقابله قول هؤلاء الأربعة من الإيش؟ من الصحابة. طيب يقول قائل هو لماذا نحن لا نفهم هذا الحديث في فهم هؤلاء الأربعة؟ هؤلاء الصحابة يعني ما يعرفون هذا الحديث. فنقول هذا متى أيها الإخوة؟ إذا ثبت أن هؤلاء الأربعة لا مخالف لهم، ففي هذه الحالة نقدم قولهم، لأن قولهم يكون فهما لإيش؟ يكون فهما لهذه الآية ولهذا الحديث. ولكن عند البحث يعني سيتبين لك أن هذه مسألة خلافية بين الصحابة، فنقول يعني إذا لم يكن لهؤلاء الأربعة من الصحابة مخالف منهم فنقدم قولهم، لأنهم أفهم وأعلم. وأما نعم نقدم قولهم لأنهم أفهم وأعلم. وأما إذا ثبت الخلاف فالمرد إلى الحديث. إذا كان هناك خلاف بين الصحابة فإذا إيش اللي يحكم بينهم؟ اللي يحكم بينهم هذا الإيش؟ هذا الحديث. فعلى كل حال أنت عندك المكتبة الشاملة؟ الكمبيوتر؟ طب لازم تشتري المكتبة الشاملة. فيعني ابحثوا في هذه المسألة، هل ثبت مخالف ولا لا؟ نعم. قال وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. فإذا قيل الأصل أن المحصنات هنا يعني ليش المزوجات، وهذا هو الظاهر من السياق. القول الآخر ماذا؟ والمحصنات من النساء يعني ليش؟ يعني العفاف، لكن ليس للعفاف هنا ايش؟ هنا دخل. نعم، فإذا الصواب هو القول الأول. وأما اثنتين، واحدة واثنتين، ثلاثة وأربعة، فهذا يعني تم ذكره في أول الايش؟ في أول السورة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال وقوله كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم يعني هذه المحرمات المذكورات هذا فرض عليكم، كتاب الله، الكتاب هنا بمعنى الفرض. لا اكتب. طيب كتاب الله لماذا نصب؟ نقول لأن هذا مصدر، فهذا يعني منصوب على المصدرية، والمصدر المنصوب يعمل عمل الفعل، المصدر المنصوب يعمل عمل ليش؟ الفعل. فالتقدير ماذا؟ ها؟ كتب الله عليكم. طيب لماذا لم يعني يذكر بالفعل؟ نقول لأن بالمصدر أوكد، فالتعبير بالمصدر المنصوب يكون أوكد من التعبير بليش؟ من الفعل. فكتاب الله عليكم أوكد من إيش؟ أوكد من كتب الله عليكم، وهذا ذكرناه قبل. قال أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء هذه المذكورات. طيب هل يحل الجمع بين المرأة وعمتها؟ هل يحل الجمع بين المرأة وبنت أخيها؟ هل يحل الجمع بين المرأة وخالتها؟ هل يحل الجمع بين المرأة وبنت أختها؟ هذا كله إيش؟ هذا كله لا يجوز، ومع أنه لم يذكر هنا. نعم، فإذا وأحل لكم ما وراء ذلكم، نقول هذا مخصوص بالسنة، بما ثبت في السنة من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيش؟ وخالتها. طيب والمرأة وبنت أخيها؟ نفس المرأة وإيش؟ المرأة وعمتها، إنما نقول المرأة وعمتها، إذن هذه المرأة بنت إيش؟ بنت أخيها. فلو قلنا لا يجمع بين المرأة وبنت أخيها، نفس التعبير، لكن هو إيش؟ هو واحد، هي صورة واحدة لكن التعبير مختلف. المرأة وعمتها، المرأة وبنت أخيها، هي واحدة، يعني واحدة عمة والتانية بنت إيش؟ بنت أخيها. وكذلك الجمع بين المرأة وإيش؟ وخالتها أو بنت أختها. فإذا هاتان صورتان يعني لا تجوز، وثبت هذا بالسنة، وثبت هذا بالسنة، وإن كان الشيخ السعدي استنبطه أيضا، استنبطه قال وعماتكم، فالإنسان ما يتزوج عمته، هو هيكون إيش؟ هيكون ابن إيش؟ ابن أخيها. فهذه قريبة من الجمع بين المرأة وبنت أخيها. فكما أنه يحرم على ابن الأخ أن يتزوج عمته، فكذلك يحرم الجمع بين المرأة وإيش؟ المرأة وعمتها، المرأة وبنت أخيها. فهذا قريب منها على استنباط الشيخ السعدي رحمه الله. وعلى كل حال هذا ثابت في الإيش؟ هذا ثابت في السنة. طيب سورة جديدة يا ماجد، أنا أول مرة أعرفها اليوم، من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال وأيضا لا يجمع بين العمتين ولا الخالتين. كيف تجمع بين عمتين؟ لا عمتين، هذه عمة هذه وهذه عمة هذه، كيف تيجي هذه؟ لا أيوة لا ما تجمع بين عمتين، يعني امرأتين كل واحدة منهما عمة الإيش؟ عمة الثانية. فكيف نجيب عمتين؟ نعم. فالشيخ يقول يعني الحكم سهل، لأن طبعا عمتين في القرابة مثل الإيش؟ مثل الأختين ومثل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال ولكن التصور هو الصعب. قال ومع هذا هذا أقرب من شراك نعلك، يقول لك هذا أقرب من، يعني هذه قريبة منك. سبحان الله. فيقول الشيخ يعني يعني رجلان كل واحد يتزوج ها أم الآخر، يعني زيد وعمر، زيد يتزوج أم عمر، وعمر يتزوج أم إيش؟ أم زيد. فإذا جاءوا بنتين فالبنتين ها كل واحدة عمة الإيش؟ عمة الأخرى، صح؟ بنت زيد، زيد هذا من أمه؟ هذه أمه. فإذن هذا ابنها وهذه ها يعني شو علاقة هذه بهذه؟ إيش علاقة بنت زيد أيوة بنت زيد ببنت من؟ ببنت عمر. طبعا هذا ابن هذه، ابن من؟ ابن أم عمر. وهذه هذه أم عمر، هذه إذا أتت فيكون من؟ فيكون فتكون بنتها أخت المن؟ أخت الزيد، أخت. وهذه تكون إيش؟ بنت إيش؟ بنت أخي. فهذه ها عمة هذه والعكس، فهذه عمة هذه وهذه عمة هذه. طيب لو زيد تزوج بنت عمر وعمر تزوج بنت إيش؟ بنت زيد. فإذا فتكون هذه خالة هذه وهذه خالة هذه. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله. فلا يجوز الجمع بين العمتين ولا بين الخالتين. العمتين يعني رجلان كل واحد يتزوج أم الإيش؟ أم الآخر، ويعني ينتج بنتان. وأما الخالتان كل واحد يتزوج بنت الإيش؟ بنت الآخر. فهذا أيضا مما لا يجوز الجمع بينه من أدل القرابة. الدليل القرابة قياسا على المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك الجمع بين الأختين. فهذا كله مستثنى من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، كما قال عطاء وغيرهم. قال وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين في قوله أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال وقوله أن تبتغوا بأموالكم، فإذا أحل لكم مش خلاص مفتوح بدون شروط، وإنما أحل لكم بإيش؟ بشروط، بأركان النكاح وشروطه وواجباته. فأول ذلك أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد من المهر. وإذا تزوجها واشترط ألا مهر ففيه قولا للعلماء، إذا تزوجها واشترط ألا مهر ففي ذلك قولا للعلماء. القول الأول أن هذا باطل لا يصح، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقول الثاني أنه يثبت لها مهر الإيش؟ مهر المثل، يثبت لها مهر مثلها. فإذا لا بد من الأموال أن تبتغوا بأموالكم حتى نميز النكاح عن السفاح، لأن السفاح بدون مال. قال محصنين غير مسافحين. محصنين، فالابتغاء لابد أن يكون القصد منه الإيش؟ الإحصان. محصنين يعني محصنين لفروجكم، غير مسافحين لأن الزاني مسافح، مسافح يعني يسفح ماءه، يصبه هكذا كيفما اتفق. قال أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ولهذا قال محصنين يعني طالبين للعفة، طالبين للعفة بالنكاح لا بالزنا، ولذلك قال غير مسافحين. ثم قال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إيش معنى هذه الآية؟ يعني إذا استمتعت بها ودخلت بها وجب الإيش؟ وجب المهر، ولذلك يجب المهر بالدخول، يجب المهر بالدخول لأن خلاص استمتعت بها، هذا معنى الآية. قال أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني أنت استمتعت بها وهي استمتعت بك. قال وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة. قال ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. المهم في النهاية أنه نسخ. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. المهم النتيجة النهائية أن هذا منسوخ، وإنما أبيح في أول الإسلام للحاجة، لأنهم كانوا حياتهم كلها في الفتوحات والغزو، فكانت تطول بهم العزبة في سفرهم، فمن أجل هذا أبيح. فلما استقرت الدولة خلاص ما في، لم يعد هناك يعني داع. نعم. طيب هل إذا وجدت هذه الحاجة الآن، يعني مثلا طالب سافر إلى بلد معين ويخاف على نفسه من الزنا، فهل إذا وجدت هذه الحاجة الآن يعود الحكم؟ نقول لا يعود، لا يعود، بل يبحث عن سبل أخرى، يبحث عن سبل أخرى. نعم. ربما لما أبيح للصحابة الصحابة يحسنون تطبيق هذه الرخصة، يمكن. وأما في الأزمنة المتأخرة الدين خفف الناس أصلا، فهم لا يحسنون تطبيق هذه الرخصة، بل ربما يعزف الإنسان عن النكاح الصحيح ويعني يستخدم هذا السبيل. والله تبارك وتعالى له حكم في شرعه. فالمهم أنه إذا ظهرت هذه الحاجة الآن فلا يعود هذا الحكم. حتى قال الشيخ ابن عثيمين أيضا ومنه الزواج بنية الطلاق، وهذا عند الحنابلة مثل المتعة، هذا عند الحنابلة الزواج بنية الطلاق، قالوا هذا طالما أنه بيت النية فهو كالمشروط. لكن طبعا هناك فرق بين أن يكون هذا شيء مبيت في النفس وبين أن هذا مكتوب، أتزوجك لمدة شهر ويكتب لمدة شهر، لمدة 3 أشهر. هناك فرق بين ما يكتب وبين ما يبيت في الإيش؟ ما يبيت في النية. فعند الحنابلة أن هذا المبيت في نيته كالمكتوب وكالمشروط. نعم. وهناك رسالة في هذا في هذه المسألة في الزواج بنية الإيش؟ الزواج بنية الطلاق، لكنه بلا شك أهون من الإيش؟ ها؟ أهون من المتعة. فلو إنسان اضطر، ها؟ والله متعة ولا زواج بنية الطلاق؟ نقول لا، زواج بنية الطلاق. نعم. حتى قال الشيخ رحمه الله أيضا، ويعني عنده سبيل ثالث وهو الاستمناء في هذه الحالة، إذا خلاص يعني هيقع في الزنا ويقع في الفاحشة، ففي هذه الحالة يباح له الاستمناء، يباح له الاستمناء. هذا كله ذكره الشيخ رحمة الله عليه. قال: وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. قال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. علي، فالحديث هذا من روايته، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه، وهو سبرة بن معبد، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، هذا هو الصحيح، أن هذا يوم فتح مكة. عند الإمام مسلم رواية في حجة الوداع، لكن هذه شاذة. فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لماذا؟ لأن هذا الذي أعطاها إنما هو في مقابل الإيش؟ الاستمتاع، وقد حصل، فإذا لا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئا. نعم. في بعض بعض الآثار أن علي رضي الله عنه يعني رجع عن ذلك، وأنا أذكر قديما أنني جمعت يعني أوراق في موضوع يعني المتعة، وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا يعني كلاما مهم، فنقرأ شيئا منه. لا، احنا نقول ابن عباس، انا قلت علي، لا ابن عباس. نعم، احسنت. فيقول الشيخ هنا: ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، لقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: وقد أنكر عبد الله بن الزبير على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، حتى قال له: لو فعلت لأرجمنك بأحجارك. عبد الله بن الزبير لما كان أميرا. قال: ومحل إنكار هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم فقال حرام إلى يوم القيامة، وأطلق، عمم وأطلق. قال الشيخ: ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها لمدة معينة. نعم، حتى صرح جماعة أن المتعة يعني زينة بل أفحش من الزنا. قال فإذا تمت المدة خرجت من الباب الذي دخلت منه ولا تعتد ولا يترتب على ذلك شيء أبدا، وهل الزنا إلا هذا؟ قال أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، فقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى أي مثل الزنا ولا فرق بينهما، والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة ليزني بها ليالي معينة إنما هي علاقة يسيرة منقطعة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلقا. وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، ولكن خالف في ذلك هؤلاء القوم، قال وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك ومن يزعمون أنه إمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. نعم، بالنسبة للزواج بنية الطلاق يقول فعلى كل حال أنا أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا سافر، لكن هل يصح النكاح أم لا يصح؟ قال المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها، كما أن نية التحليل كشرطه، الذي يعني يتزوج امرأة بنية التحليل هذا كشرطه. قال والمخرج ألا يفعل، وهناك الآن أشياء أخف من هذا كله، وهو أن هناك عقاقير تخفف الشهوة ولا تقضي عليها. قال وهناك أمر آخر وهو الاستمناء مثلا، فإن الاستمناء أهون من المتعة ومن الزواج بنية الطلاق، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني بعد أن يتم الاتفاق على المهر، خلي بالك بعد أن يتم الاتفاق على المهر فلا مانع أن تتنازل المرأة عن بعضه. وأما من البداية، خلي بالك من الفرق، من البداية أنه يتزوجها بلا مهر فهذا لا، فيجوز في الانتهاء ما لا يجوز في الإيش؟ ها؟ في الابتداء. يجوز في الانتهاء ما لا يجوز في الابتداء. نعم، ومن ذلك يعني زواج المسيار، كونه يشترط أنه يعني ليس عليه نفقة هذا شرط باطل. طيب هو تزوجها زواج عاد على أن هذه امرأته ينفق عليها ويؤدي لها حقوقها، ثم هي بعد ذلك قالت يعني النفقة أنت غير ملزم بها، أنا يعني أنفق على نفسي وأنا أعطيك، فهذا يجوز، فيجوز في الانتهاء ما لا يجوز في الابتداء. نعم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يقول الشيخ من حمل هذه الآية على نكاح المتعة فإيش معنى هذه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؟ يعني بعد المدة، أنت متفق معه على 3 أشهر، ما في جناح أنك إيش تزود الأجر وهي تزود المدة، هذا على قول من قال بالمتعة. نعم، والصواب ما ذكرناه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني فريضة الإيش؟ فريضة المهر. قال ومن قال بالقول الأول جعل معناه وآتوا النساء، نعم كقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني بعد الفريضة، أي إذا فرضت لها صداقها فأبرأتك منه أو عن شيء فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. نعم. ثم ذكر ما رواه ابن جرير وإسناده صحيح عن المعتمر ابن سليمان عن أبيه وهو سليمان التيمي قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، إن وضعت يعني برضاها فيما تراضيتم به. قال وقوله إن الله كان عليما حكيما مناسب، مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات، أي أنه سبحانه وتعالى عليم بما يشرع حكيم فيه، عليم بما يشرع حكيم فيه، لأنه اشتمل على المصالح وخلى عن المفاسد، وخلى عن المفاسد. تصور الآن لو ما في زواج وخلاص كل واحد يعني يريد أن يقضي شهوته، كيف ما اتفق، كيف يكون مجتمع بهذا الشكل؟ الحيوانات عندها ضوابط عن هذه الصور. نعم. طيب نأخذ الآن يعني الآيات التي بعدها فنذكر معناها الإجمالي ثم نرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. جزاك الله خير. نأخذ اليمين، بارك الله فيك. نعم. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى، كما في قوله تعالى في أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ذي الطول يعني ذي الغنى سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع منكم طولا، ايش اعراب طولا يا صاحب اللغة؟ ومن لم يستطع منكم انفاقا، ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم ذهابا، فاذا هذا شو؟ تمييز. نعم. ومن لم يستطع، لم يستطع ايش؟ فتاتي الكلمه هذه يعني تميز يعني عده احتمالات، فهذا التمييز. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا إيش معناها؟ الحرائر. فالمحصنات في أول الصفحة هذا ليش؟ المزوجات. والمحصنات في وسط الصفحة الحرائر. طيب وسيأتيك المحصنات بعد ذلك العفيفات، في صفحة واحدة اجتمعت المعاني الايش؟ الثلاث. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. نعم. ايش المناسبة؟ المناسبة طبعا واضحة لأن هذا متعلق بما ايش؟ بما قبله، متعلق بما قبله، لأن الله تعالى قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن ايش؟ أجورهن. طب ولما عنده؟ فإذا تأتي هذه الآية للجواب على هذا، فإذا هذه المناسبة، فإذا نقول هذا أو هذه الآية تعود إلى قوله تعالى فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن فريضة. لأن الله تبارك وتعالى جعل المهر إيش؟ فريضة، فريضة ولا بد. طيب يأتي إنسان يقول ما عندي، والله عز وجل جعل هذه فريضة. فالآن يأتيه الحل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء، ملك يمينك. والشيء إذا كان ملك اليمين فأنت أنت متحكم فيه، فسمي ملك اليمين ملك اليمين، لأن اليمين هي القوية، روح تعالى أقعد، فهو يعني له السيطرة التامة عليه. فمما ملكت أيمانكم، لكن إيش؟ من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. سبحان الله. طيب لو كانت الأمة نصرانية، صلى الله عليه وسلم، لو كانت الأمة نصرانية ويهودية يجوز؟ يجوز هذا إن كانت نصرانية ويهودية؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه رخصة، والأصل في الرخصة أنه لا يتعدى بها حدها. هذه قاعدة في الرخص، قاعدة في الرخص، أنه إذا جاءت رخصة فلا يجوز منها إلا ما حد، لا يجوز منها إلا ما حد. والله تبارك وتعالى حد لنا هنا فتياتكم المؤمنات. طيب يقول قائل: طب كيف أعرف أنها مؤمنة؟ فقال الله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فأطلق سبحانه وتعالى اسم الإيمان، لكن المراد به هنا ماذا؟ الإسلام، لأنه قال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فإذا كان هذا لا سبيل للعلم به، فإذا يرجع فتياتكم المؤمنات، يعني بحسب ليش؟ بحسب الظاهر. والله أعلم بإيمانكم، وتوقف، هذا يعني وقف جيد. ثم قال تعالى: بعضكم من بعض. إيش فائدة هذه؟ يعني مع أنها أمة، لكنها إيش؟ لكنها بشر. قالوا: لأن العربي، الإنسان العربي كان يأنف أن يتزوج إيش؟ أن يتزوج الأمة. فالله عز وجل طيبه، طيبها له في هذه الحالة، قال: بعضكم من بعض، ليش تأنف؟ أنت إنسان وهي إيش؟ وهي إنسان. فهذا معنى بعضكم من بعض، فهذا يعني تطيب لخاطر أنفة العرب الذين كانوا يأنفون أن يتزوجوا من الإيش؟ أن يتزوجوا بالإمام. ثم بين سبحانه وتعالى كيف نكاحهن. سبحان الله، كما بين سبحانه وتعالى قبل: محصنين غير مسافحين فآتوهن أجورهن، هذا الطريق الشرعي. فكذلك في نكاح الإماء هناك طريق شرعي. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فولي الأمة من؟ سيدها. طيب لو كانت هذه الأمة لامرأة، لو كانت لامرأة، فنقول: ننظر من هو ولي المرأة، وهو الذي يتولى تزويج الأمة، لكن بإذن من؟ بإذن من؟ بإذن المرأة. نعم، إن كان مالك الأمة يعني رجل، فهو وليها، يزوجها. طيب وإن كان مالك الأمة امرأة، فطبعا المرأة لا يصلح أن تكون إيش؟ ولية. لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، هذا حديث صحيح. فإذا ننظر ولي هذه المرأة التي تملك الأمة، وهو الذي يتولى التزويج، لكن بإذن من؟ بإذن المرأة، لأنها هي التي تملك هذه الأمة. فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، ففي مهر أيضا. وهذا المهر ما حده بالمعروف، بالمعروف، وهو مما لا شك فيه أن مهر وأجر الأمة غير مهر الإيش؟ غير مهر الحر، ولذلك قال بالمعروف. ومن هنا تختلف المهور، المرأة إذا كانت من عائلة معروفة ومن قوم معروفين والعرف عندهم أن المهر كذا، فإذا يتبع هذا العرف. عائلة أقل يتبع هذا العرف، عائلة أقل يتبع هذا العرف، وهكذا. ثم قال محصنات، يعني الشرط في التزوج بهذه الإماء أن تكون إيش؟ أن تكون محصنة. محصنات هنا بمعنى إيش؟ عفيفات. محصنات غير مسافحات، يعني غير زوان، ولا متخذات أخدان، اللي هو بيسموه اليوم الإيش؟ الصاحب والصديق، شو بيسموه الإيه؟ البوي، البوي فريند. نعم، شو البوي فريند هذا؟ يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يقول الفرق بين الزنا والصديق أن الصديق يتمتع بها ما عدا الإيش؟ ما عدا الجماع. هذا المفروض يكون قانونهم، فهذا القانون حتى إيش؟ حتى خالفوه. نعم، متخذات أخدان، والأخدان جمع خدن، وهو الصديق والصاحب، هي كان موجود. قال فإذا أحصنا، إذا أحصنا هنا إيش معناها؟ تزوجنا. وفي قراءة، في قراءة أخرى فإذا أحصنا، فإذا أحصنا، فإذا أحصنا أحصنا، هذا كله صحيح، يعني تزوجنا. ومنهم من قال أحصن هنا بمعنى الإسلام، لكنه بعيد، لأن الله تعالى قال قبل ذلك فتياتكم ليش؟ المؤمنات. فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، الآن هي تزوجت وأتت بفاحشة الزنا، ما هو حد الزنا للمحصنة؟ الرجم. فكيف ننصف هذا؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنرجع إلى الذي ينصف، وهو ماذا؟ وهو الجلد. فهذا يختلف حكم الأمة المزوجة عن الحرة المزوجة. الحرة المزوجة إذا زنت فعليها الرجم، وأما الأمة فعليها 50 إيش؟ عليها 50 جلد. فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات هنا بمعنى إيش؟ الحرائر. نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كم محصنة هنا في هذه الصفحة؟ 4 المحصنات في أول الصفحة المزوجات. طيب، والثانية أن ينكح المحصنات الحرائر. طيب، فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، هذه عفيفات. طيب، فعليهن نصف ما على المحصنات، لا الحرائر. نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. أيوة، نصف ما على المحصنات يعني نصف ما على الحرائر من العذاب، وهو الحد. إن هذا هو الذي ينصف، هذا هو هذا الذي ينصف. وتأتينا الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فليجلدها الحد، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير من شعر. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الأمة. المهم أن الأمة يعني لا إيش لا ترجم وإنما تجلد. المتزوجة وغير متزوجة كل واحدة عليها 50 جلد. وإلا فبعض الناس كما سيأتينا هذا داود الظاهري قال لك الأمة إذا تزوجت فعليهن النصف يعني 50 جلد، وإذا ما تزوجت عليها 100 جلد على الأصل. أيوة نعم. فسبحان الله يعني المزوجة عليها 50 والعزبة عليها 100. نعم. فهذا من أقواله رحمه الله. نعم. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا الحكم لمن خشي العنة، والعنة المشقة، المشقة بعدم الإيش بعدم الزواج. قال وأن تصبروا خير لكم. لماذا؟ لأنه إذا تزوج الأمة وأولدها فالأولاد ملك لمن؟ لسيدها. الأولاد ملك لسيدها. نعم. فمن أجل هذا قال تعالى وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. لو كان هو عنده ملك يمين فإذا هذا قادر، أما طبعا هذا ملك اليمين لغيره. من فتياتكم يعني من مجموع يعني، فطبعا إذا كان عنده الأمة فإذا هو يطأها، هو يطأها لأنها ملك يمين. وإنما هذا يتصور في إيش إنسان ما عنده فهو يتزوج أمة إيش أمة سيد آخر، فيكون الأولاد ملك المن لهذا السيد. أما إذا كانت الأمة أمته هو فإذا هذا تسمى أم ولد ويكونون أولاد. نعم. أي واحدة؟ لا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، لأن هذا مقابلة بين حكم الأمة وحكم الحرة، هذا مقابلة بين حكم الأمة إذا زنت وحكم ليش الحرة. نعم. الحرة حتى لو كانت متزوجة، المتزوجة عليها الرجم لكن الرجم ما ينصف. نعم. قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما، نعم هذا ذكرناه. قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم. لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين الكريمين والله غفور رحيم؟ يعني إذا الإنسان مثلا يعني غلبته نفسه في أمر من الأمور فالله تبارك وتعالى يعني يغفر له. ثم قال تعالى يريد الله ليبين لكم، طبعا هذه آية تناسب كل ما تقدم من أول السورة، من أول السورة كلها أحكام تتعلق بالنساء بالمواريث، تتعلق بالمحرمات من النساء، فختم الله تبارك وتعالى هذه الأحكام بهذه الآية يريد الله ليبين لكم، يبين لكم حتى تتقوه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة براءة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون. طيب، والإرادة هنا يعني إرادة إيش؟ إرادة شرعية ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم، يعني يبين لكم طريقة من كان قبلكم في عبادة الله فتتأسوا بهم. وليس معنى هذا أن هذه الأحكام بعينها كانت في من إيش؟ في من كان قبلنا، وإنما المراد ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في طاعة الله وفي عبادة الله. نعم. قال ويتوب عليكم. كيف يكون بيان الأحكام توبة؟ من يقول؟ سبحان الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. فعلم أن بيان الأحكام الشرعية هذه توبة على العبد. كيف ذلك؟ ليش؟ لأنك تفهم أن التوبة لا تكون إلا بعد الإيش؟ بعد الفعل. لا، هذه توبة وقائية، يعني لأنه بالبيان الإنسان يتقي فلا يقع في الإيش؟ في الذنوب، فيكون الله تبارك وتعالى تاب عليه، تاب عليه بالبيان، فصارت التوبة توبة توبة وقائية تكون قبل الإيش؟ قبل الذنب، وتوبة تكون بعد الإيش؟ بعد الذنب، وتوبة التوبة التي بعد الذنب هناك توبة تسمى توبة توفيق، يعني الله عز وجل يوفقه إلى أن يتوب، وتوبة قبول بعد أن يتوب يقبل إيش؟ يقبل توبته. فصارت التوبة لها ثلاثة أقسام: توبة وقائية حتى لا يقع العبد في الذنب، وتوبة توفيق لأن يتوب من الذنب بعد وقوعه، لأنه ممكن إنسان يذنب ولا يتوب، وتوبة قبول بأن يقبل الله تبارك وتعالى توبة العبد. هذه التوبة الوقائية هذه يعني قليل من نبه عليها إلا الشيخ السعد رحمة الله عليه. فهذا الموضع ويتوب عليكم هذا دليل على التوبة الوقائية التي تكون قبل الذنب. إذا بين الإنسان مثلا حكم الزنا وتبين له وذكر فيه الترغيب والترهيب والوعيد، قال إنسان أعوذ بالله ما بسوي هذا، فيكون الله تبارك وتعالى تاب عليه. تاب عليه ليش؟ لأنه بين له ما يصونه ويحفظه عن المعصية. نعم. قال والله عليم حكيم. عليم حكيم يعني في أحكامه، في أحكامه، فهو يعلم أن هذه الأحكام مناسبة للعباد وفيها من المصالح ودفع المفاسد ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لما حرم الله تبارك وتعالى الربا لأنه يعلم ما فيه من المفاسد، يعلم ما فيه من المفاسد، فمن أجل هذا حرمه سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر العلماء هذه القاعدة المهمة، وهي ماذا؟ أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو يتضمن مصلحة خالصة أو راجحة، إما تكون مصلحة خالصة الكل متفق أنه مصلحة، أو راجحة. وما نهى الله تبارك وتعالى عنه يكون يتضمن مفسدة خالصة أو إيش؟ أو راجحة. نعم. ثم كرر سبحانه وتعالى ذلك فقال والله يريد أن يتوب عليكم. الحفظ والصيانة نفسه، وإنما كرر سبحانه وتعالى ذلك لأهمية الأحكام الشرعية في صيانة الإنسان. والله يريد أن يتوب عليكم. فإذا يريد الله ليبين لكم كذا ويتوب عليكم، ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم. لماذا كرر سبحانه وتعالى؟ لأنه سيذكر في مقابله ماذا؟ طريقة الذين يتبعون الشهوات. الله تبارك وتعالى يريد أن يتوب عليك، يصونك، يحفظك ببيان الأحكام الشرعية، وفي المقابل الذين يتبعون الشهوات يريدون منك أن تميل ميلا عظيما. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مش ميلا بس، يعني انحرافا كبيرا عن دين الله وعن طاعة الله. ولذلك يجندون كل ما يملكون من أموال ووسائل إعلام ووسائل مقروءة ومكتوبة. لماذا؟ لهذه الآية، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الكفار وأهل المعصية منها من المسلمين، نعم، لأن هؤلاء أتباع الشيطان، الشيطان اتخذهم إيش؟ اتخذهم يعني جندا من جنده، نعم، فهم يأتمرون بأمره وهم لا يشعرون. ثم قال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم، يعني لا تحسبوا أن هذه الأحكام التي يريد الله تبارك وتعالى أن يبينها، لا تحسبوا ولا تظنوا أنها أحكام شاقة، بل هي أحكام سهلة. ولذلك قال يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا التخفيف مناسب ليش؟ مناسب لضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. طبعا هذا على عمومه، الإنسان ضعيف كل شيء، ولكن بعض السلف كابن مسعود فسر الضعف هنا يعني فيما يتعلق بالنساء، قال ضعيفا يعني في أمر الإيش؟ في أمر النساء. ممكن يكون إنسان يعني ملتزم على تقوى من الله عز وجل، تمر به المرأة فتسرق بصره لأنه ضعيف في أمر الإيش؟ في أمر النساء، نعم. طيب نبين يعني أو نذكر ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات، نعم. لا أنت بس أصبر علي ما نشوف هنكمل ولا نعطي مجال. كم باقي على كم بعد الأذان؟ فات كم بعد الأذان؟ 13. طيب فإذا نحن نوقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للأسئلة، تفضل يا أخي. هو طبعا الاستغفار والتوبة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني لو ذكر الاستغفار بس فهو يتضمن ليش؟ التوبة. لو ذكرت التوبة فقط تتضمن ليش؟ الاستغفار. وأما إذا اجتمع وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فيكون الاستغفار يعني من باب التخلي مما مضى، وتكون التوبة من باب الإيش؟ من باب التحلي. فيكون استغفروا ربكم يعني مما مضى من الذنوب، ثم توبوا إليه يعني اقبلوا عليه وعلى طاعته سبحانه وتعالى، نعم. نعم.
وبعد ما يتم العقد،
نعم،
إذا يتنازل حتى لو تنازلت عن أهلها، يعني
حتى لو تنازلت لو تبرعت، لا من البداية لا، لأن المهر، لأن المهر ليس حقا لها صرفا، حق لها وحق لله عز وجل.
فقبل أن تستلم قالت أنا تنازلت،
نعم، كما أنه لا يجوز التراضي مثلا على عقد الربا، تقول الربا حرام، جماعة يقول لك لا أنا راض، أنت أعطيني 1000 وأنا أعطيك 1100 وأنا صدر منشرح، نقول ما يجوز، لأن هذا ليس حقا صرفا لك وإنما هو حق لله عز وجل، نعم. يجوز تأخيره كله، وإنما يجب بالدخول، يعني هو يفرض لها مثلا 20000، فإذا دخل بها وجب المهر ويبقى وجب، يعني خلاص صار حقا لها، لكن يجوز تأخيره. يجوز تأخيره كله. نعم. قتل حفيده. طب وش الإشكال؟ شو الفرق بين الحفيد وغير الحفيد؟ اي طبعا هذا قتل خطأ فيه نفس الحكم، لكن لو كان هناك ميراث لا يرثه حتى لو قتله خطأ، لا يرث قاتل. والعلماء قالوا أي قاتل متعمد خطأ شبه عمد كله، لأنه ممكن واحد يدعي أنه قتل خطأ وإنما هو يريد المال يقتله من أجل أن يرثه. نعم.
العمد لا يقتل. مثل من الوالد قتل عمد لا يقتل الوالد في قتل ولده.
طبعا هذا بالنسبة لل لا يقتل والد بولده. أيوة الوالد وإن إيش وإن على الوالد، ما هي الأم والد أيضا، والد الوالد اسم جنس يشمل الأب والأم. المرأة إيش اللي هو ولي النكاح؟ هي طبعا لابد حتى لو كانت مطلقة. لعلك أنت تريد أن تفرق بين الثيب والبكر، إحنا نقول الثيب والبكر لابد من الولي. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن الفرق بين البكر والثيب إن الثيب شوية لها كلمة، يعني إيش معنى لها كلمة؟ إذا تقدم لها إنسان كفء وهي تراه كفءا وبعدين الولي عضلها منعها، فلا أن تذهب إلى القاضي والقاضي يأمره بالتزويج أو يزوج هو. هذا بس في حالة الثيب، وأما البكر ليس لها هذا الحق. ليش؟ لأن الثيب مجربة تعرف عندها خبرة بخلاف البكر. البكر ما تعرف شيء، فصيانة لها وحفظا لها فلا بد من الولي. نعم. ومن هنا تفهم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. إيش معنى أحق بنفسها؟ يعني هل تزوج نفسها بغير ولي؟ لا، وإنما على ما ذكرته لك.
إذا رجل ولد من ملك يمينه، هل الأبناء هذا يكون حفيد
من ملك يمينه أما يملكها؟ طبعا يقولون الولد يتبع يعني أحسن أبويه في الإيش في الدين، وأقلهما في الحرية. ما ذكرنا هذه القاعدة قبل؟ الولد يتبع أحسن أبويه في الدين، يعني مثلا مسلم متزوج نصرانية، الولد إيش؟ مسلم أحسن أبويه في الدين وأقلهما في الحرية. هم طبعا ذكروا هذا قالوا إلا العرب، في بعض الأقوال يقول لك إلا العرب، فالعربي يكون ابنه حر، لكن ما في دليل على هذا. الآن هو الأمة أمة. أيوة الأمة أمة، وهو مثلا سيد أقلهما الأمة، فإذا يتبع أمه. لا ما يبيعه لأنه ولده ولده، لكن ما يكون حر ولا يباع لأنه ولده.
مش بين العبودية والعبودية
احنا مستغربين عشان هذا غير موجود بيننا. ايش مر علينا هذا ما مر علينا عتبة بن ابي وقاص؟ ان ابن وليدة زمع منه فاقبطه اليك. فهي هذه القاعدة، خلينا نشوف هذه القاعدة في استثناءات ولا لا. الولد يتبع احسن ابوه في الدين واقلهم في الحرية. صلاة وركة. أيوة. إيه طبعا نحن نفرق بين يعني الشيء قبل حصوله والشيء بعد حصوله. فإذا حصل كما هو مثلا في دول شرق آسيا كلهم يمشون على مذهب أبي حنيفة، كل نكاح بدون ولي، فهل تبطل هذه الأنكحة؟ لأنهم قلدوا إمام، فإذا النكاح صحيح. النكاح صحيح بالنسبة لهم. ما في ترخص. ترخص ليش؟ لماذا يترخص؟ ما لها ولي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له. إن قال ما عندها ولي، القاضي موجود، القاضي يزوج، يروح المحكمة والقاضي يزوج. لا ما يفرق، ما يفرق إلا إذا بقى هو تحول واعتقد أن هذا نكاح باطل، تحول مثلا عن مذهبه. لكن حتى لو تحول عن مذهبه طالما أن حصل بينهم أولاد عفى الله عما سلف، إلا ما قد سلف. لأن أمور النكاح أمور يعني صعبة أن أنت تعدلها، فمن أجل هذا قال سبحانه إلا ما قد سلف. أيما هي هي ما هي هذه الشروط إنما وضعت لماذا؟ وضعت من أجل تمييز النكاح عن السفاح، المهر، الولي، الشهود، الإعلان، كل هذا من أجل تمييز حتى الناس يعرف. حامك الله. بخلاف الزنا والسفاح كله في السر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.